برعاية دار الإفتاء الليبية.
إسلامنا هداية وقاية منا، إسلامنا حديقة مليئة الأزهار، نجيب كل سائل ومستفت حيور، إلى الظلام يهتدي إلى السقى والنور.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوتي أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العلماء هم ورثة الأنبياء، رفعهم الله سبحانه وتعالى درجات، فقال عز من قائل: رفع الله الذين آمنوا منكم الذين أوتوا العلم درجات، بل شهدوا مع الله وملائكته سبحانه وتعالى بالتوحيد. فقال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وعلى قدر هذه الشهادة وهذا الميراث حمل الأمانة، أمانة قول الحق، أمانة الثبات، أمانة قيادة هذه الأمة، أمانة الصدع بالحق. فهل بعد هذا الفضل وهذه المكانة العظمى يسكت العالم؟ متى يسكت العالم ومتى يجيب عن أسئلة الناس؟ يجيب عن هذا التساؤل فضيلة الشيخ الدكتور نادر العمراني حفظه الله تعالى، فنرحب به سويا فنقول له: حياك الله شيخنا، مرحبا بك.
اهلا وسهلا بكم،
سلمك الله شيخنا. نذكر بارقام الهواتف، عذرا شيخنا، نذكر بارقام الهواتف ولا تتواصل فيها معنا بهذا البرنامج، تخرج تباعا ان شاء الله في الشاشه ان شاء الله تعالى، تتواصلوا مع والاخوه الذين يتواصلون بالاذاعات المسموعه، الاذاعات العديده اللي نذكرها في كل مره، بارك الله فيهم، حفظك الله شيخنا، بارك الله فيك. شيخنا العلماء والعلماء والعالم الرباني يقول الله سبحانه وتعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. نريد أن نعرف في هذه الحلقة من هو ولي الأمر في هذه الآية، ولماذا لم يعد الله سبحانه وتعالى ما قالش أطيعوا أولياء الأمر كذلك، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وقال وأولي الأمر منكم، فمن هو ولي الأمر؟ فإذا كان مقصود بولي الأمر العلماء، فمتى نطيعهم وكيف هي طاعتهم؟ هذه في البداية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذه الآية الكريمة التي افتتحها الله جل وعلا بهذا النداء الإيماني: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ذكر المفسرون في معنى أولي الأمر المذكورة في هذه الآية معنيين الاثنين. المعنى الأول ذكروا أن الله جل وعلا أراد بأولي الأمر هم العلماء، وفئة من المفسرين فسروا أولي الأمر المذكور في هذه الآية بأنهم القادة أو الأمراء. ولا شك أن كلاً من هذين القولين هو قول قوي وقول قد قال به بعض المفسرين، لكن القاعدة عند أهل العلم بالتفسير أن اللفظ القرآني إذا تردد بين معنيين اثنين فإن حمله على كل المعاني أو على المعنيين الاثنين هو أدل على الإعجاز القرآني. فالله جل وعلا إذا ذكر كلمة تحتمل أكثر من معنى، وهو ما يسمى عند الأصوليين باللفظ المشترك الذي له أكثر من دلالة، فإنه حينها يحمل على المعنيين توسعة للمعنى وزيادة في إعجاز القرآن الكريم. ومن هنا ذكر غير واحد من المفسرين في هذه الآية أن المقصود بأولي الأمر النوعان معا: الأمراء والعلماء. فمثل ابن عاشور رحمه الله لما ذكر هذه الآية قال: المقصود بأولي الأمر هو كل من عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابتداء من العلماء المجتهدين، القادة الجيوش، متولي الحسبة، وكل من يقود الأمة في أي مجال من المجالات يعد هم أولو الأمر.
جميل.
وكما ذكرت أن هذه الآية جاء الأمر فيها بطاعة الله جل وعلا صريحا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، ثم كرر لفظ الأمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم فقال وأطيعوا الرسول، ثم ذكر أولي الأمر فقال وأولي الأمر منكم، دون أن يعيد لفظة الفعل الأمر. وهذا يقول أهل العلم أنه دال على أن طاعة ولي الأمر ليست طاعة مستقلة، ليست طاعة مجردة عن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا خالقنا وهو من يأمر، وهو من نحن ملزمون بطاعته وعبادته والسمع والطاعة له. ونبينا صلى الله عليه وسلم هو الرسول الكريم المعصوم في بلاغ دين الله جل وعلا، ولذلك لا يخشى منه صلوات ربي وسلامه عليه زلل أو خطأ أو ضلال والعياذ بالله. ولهذا الطاعة النبي صلى الله عليه وسلم طاعة محضة مطلقة ليس فيها أي قيد، لأنه يأتمر بأمر الله جل وعلا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين، فهو مبلغ عن الله جل وعلا. بخلاف الرسول، بخلاف أولي الأمر، فإن طاعة أولي الأمر فإن طاعتهم معلقة بمدى التزامهم بأمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. والدليل على هذا أنه في آخر الآية لما ذكر هذا الأمر قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. لم يذكر ولي الأمر. لماذا؟ لأننا قد نتنازع مع هذا ولي الأمر في قضية ما، ولهذا وإن تنازعتم في شيء مع الجميع، كل من سوى الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم يمكن أن يتنزل عليه هذا الشق الثاني من الآية. فإن تنازعتم في شيء فمرجعوا الجميع بما فيهم ولاة الأمر الممثلون في الأمراء والعلماء، نرجع إلى كتاب الله جل وعلا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ولهذا في آيات أخرى لم يذكر أولي الأمر أصلا، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وأطيعوا الله ورسوله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، ولم يأتي ذكر لطاعة أولي الأمر إلا في هذا الموطن. وكما ذكرت هو دليل واضح جدا على أن طاعة أولي الأمر ليست محضة وليست مستقلة عن طاعة الله جل وعلا وطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم.
حفظك الله شيخنا. طيب شيخنا، يعني كيف نعرف العالم الذي يجب طاعته؟ فقد يلتبس على بعض الناس يعني مثل هذه المسألة، هل نعرف العالم من مواقفه، ثباته، يعني اتباعه للحق، صدعه به، أمره بالمعروف، نهي عن المنكر، ما هي الصفات التي تتوافى في العالم حتى نتبعه؟
هو الحقيقة بقي شق من سؤالك السابق.
تفضل شيخ.
وهو كيف نطيع هؤلاء العلماء؟
تماما.
والمقصود بطاعة أولي الأمر وهم العلماء كما ذكرت والأمراء، وكما هو معلوم من حال السلف أن الأمراء كانوا من المجتهدين.
صحيح.
فلهذا بعض أهل العلم يرى أن الخلافة مرتفع بهذا، وأن الأمراء إنما يكونون من العلماء، وبالتالي فإن أولي الأمر هم العلماء. ولا خير في الأمراء إن لم يستشيروا العلماء في كل ما يبدو لهم، فصار الأمر كله ومرجعه إلى العلماء. فطاعة العلماء هذه إنما تكون باستشارتهم وسؤالهم عن كل ما يحدث لك. على المسلم قبل أن يقدم على أي عمل من الأعمال عليه أن يسأل عن حكم الله جل وعلا في هذا الأمر، هل هو مما يرضى الله ورسوله عنه أو هو أمر يسخطه الله ورسوله، هل هو جالب لمرضات الله جل وعلا أو هو جالب لنقمة الله سبحانه وتعالى. قبل أن يقدم المسلم على أي عمل عليه أن يسأل هذا السؤال، هل هذا الفعل حلال؟ هل هذا الفعل مما أمر الله به؟ هل هذا الفعل مما نهى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عليه؟ بعدها يقدم أو يحجم بحسب الإجابة التي تكون على هذا السؤال. هذا السؤال من الذي يحسن الجواب عليه؟ هم العلماء. فإذا طاعة هؤلاء العلماء إنما تكون بسؤالهم عما حدث لنا، متى؟ في كل وقت وفي كل الأحوال وفي كل الأزمان وعن كل صغير وكبير. ولهذا بعض السلف كان يقول لو استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. والمقصود بالأثر ليس محصورا في كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل آثار الصحابة والتابعين وأئمة الهدى الذين تستضيء للدنيا بآرائهم وأقوالهم.
طيب.
هؤلاء لا شك كما ذكرت العلماء لهم أوصاف.
صحيح.
وقد اعتنى أهل العلم ببيان هذه الأوصاف، وبل بعض أهل العلم ألفوا مؤلفات خاصة في الإجابة عن هذا السؤال. يعني الإمام الأجري رحمه الله ألف كتابا اسمه أخلاق العلماء. أخلاق العلماء ذكر في مقدمته يكاد يكون نص سؤالك الذي تفضلت به شيخ عبد الباسط، وهو أنهم من، ما هي صفات العلماء الذين يجب الرجوع إليهم وتجب وتقوم الحجة بقولهم.
نعم.
ثم أجاب بكتاب كامل، لكن ملخص ما يمكن أن نستفيده وأن نستنبطه من هذا أمران أساسيان هما مدار أخذ العلم عموما ومدار الرواية الأحاديث نحو ذلك. الأمر الأول أن يكون عالما بحق، أن يشهد له أقرانه وجيرانه وتشهد له آثاره بالعلم. لأن الآن اليوم كما تفضل شيخ عبد الباسط الساحة تموج بكثير من الأدعياء، وإذا تساءلت من أين خرجوا لنا هؤلاء أو من أين ظهروا أو ما هو تاريخهم العلمي أو نحو ذلك، لا تكاد أحيانا تجد شيئا من ذلك. يعني على أبسط مثال اليوم، ونحن مثلا إذا تحدثنا عن تنظيم الدولة، تنظيم الدولة الآن يرفعون راية الجهاد وأنهم حماة الديار وأنهم من سيطبق شرع الله جل وعلا وأنهم شعارات من أروع ما يكون براقة. ومع ذلك إذا سألت من هم هؤلاء العلماء الذين يتبعونهم، من هم العلماء الذين يصدرون عن قولهم، بل هل هؤلاء قادتهم ورؤوسهم وأعلامهم هل هم من الناس المعروفين بالتقوى والعلم والفضل؟ هل لهم سابقة خير في الإسلام؟ هل لهم سابقة خير في دعوة؟ أبدا لا تجد شيئا من ذلك. وأيضا ولهذا بيانات دار الإفتاء ما فتئت في أثناء تحذيرها من هذا التنظيم السيء تحذر الناس من هذه الشعارات البراقة.
نعم.
تحذر الناس من شعاراتهم البراقة التي هي عبارة عن شعارات محضة لا تحتوي أي مضمون حقيقي وفعلي. وفي الطرف الثاني أيضا نجد بعض الناس أبو فلان وأبو علان وفلان الفلاني ولا نعرف لهم لا جهدا في تدريس، لا جهدا في تأليف، لا طلاب علم يجوبون العالم. ونجد من هؤلاء كل التسفيه لأئمة أجلاء علماء ويعني جالت كتبهم العالم وتفرق طلابهم في الأصقاع الدنيا ونحو ذلك. فإذا هذه من العلامات أن يشهد له، لا أقول فقط أن يشهد له الناس بأنه عالم، بل لا بد أن تشهد له آثاره. والآثار هي التدريس، الكتب، الدروس، المؤلفات، الطلاب المنتشرون من ينشرون العلم، الآثر الدعوي في بيئته وساحته والتأثير الإيجابي، ولا أقول التأثير السلبي فقط. هذا هو الدليل الأول على أن هذا العالم يستحق أن يؤخذ عنه العلم.
جميل. والثاني؟
الثاني وهو ما كان يعبر عنه العلماء بالعدالة، وأن يكون غالب حاله على ملازمة تقوى الله جل وعلا، وأن تكون خياراته وأقواله وأفعاله أو أفقاله وأفعاله مصدقة للعلم الذي ينقله لنا. أما أن إذا ما عقدنا مقارنة بين علمه وبين أفعاله رأينا أن أفعاله تكذب أقواله وعلمه الذي ينشره، فلا شك أنه ممن لن ينتفع بهذا العلم. وأن العلم حقيقة هو العلم الذي يرجع على صاحبه بتقوى الله جل وعلا، واتقوا الله ويعلمكم الله. وكان غير واحد من السلف يقولون من لم ينفعك لحظه لم ينفعك علمه. فالإنسان إنما يستفيد من العالم برؤية تطبيق علمه في عمله. فإذا رأينا هذين الأمرين متلازمين، أعني علمه الذي ينشره بين الناس يتوافق مع أفعاله، مع مواقفه، مع كل ما يصدر عنه، حينها فعلا نحترم هذا العالم ونعتبر أنه عالم حقا، لأنه إذا لم يستفد هو من علمه فالأجدر ألا نستفيد منه نحن. ويعني كان ذلك داعيا لأن نشكك في انتفاعنا منه، إذ لو كان علمه حقيقة نافعا لانتفع به أولا وقبل كل أحد.
نسأل الله يحفظك شيخنا بارك الله فيك. طيب، نحن نرى أن أحداثا كثيرة في هذا الوقت في هذا الزمان ونوازل صراحة يتصدى لها العلماء الربانيين والعلماء الصادقين الصالحين، لكن نرى بعضهم يعني يتخلف ويخاف متحجب بعض العلل والحجب ما يعرضه للطعن فيه حقيقة، يعني يترك ونازلة لا يتكلم فيها ودائما يخشى الناس أو شيء. إذن شيخنا مسألتنا هذه اليوم، متى يسكت العالم ومتى يجيب، أو بسبب آخر ما هي أحوال عدم إجابة السائل؟ يعني أنا أسألك سؤال الآن ممكن تجيبني الآن أو تؤجل لي السؤال، متى هذه الحالات شيخنا بارك الله فيك؟
هو الحقيقة قبل أن نجيب عن هذه المسائل أو الأحوال التي للعالم أن يتأخر فيها أو أن يرى رأيا غير البيان، لابد أن ننقل كلاما للشيخ ابن عثيمين رحمه الله. يقسم العلماء يقسمهم ثلاثة أصناف.
يمين.
قال العلماء ثلاثة: عالم ملة، وعالم دولة، وعالم أمة. عالم ملة وهو الذي يراعي في كل ما يصدر عنه من قول أو فعل ملة الله جل وعلا وشرع الله سبحانه وتعالى، لا يبتغي بعلمه وبما يقوله شيئا إلا الله جل وعلا، لا يبتغي بذلك سوى وجه الله جل وعلا، فقصده ومقصده ومراده هو الله سبحانه وتعالى. هذا يسمى عالم ملة، لا يبالي بأحد، رضي من رضي، سخط من سخط، وافقه من وافقه، خالفه من خالفه. وهذه الحقيقة سمة بارزة في الأعلام من الأئمة. نجد أحيانا أنهم يصرون على قضايا وينشرونها، وتجد من يصفهم بالشذوذ، وبعضهم يصفه بالتشدد، وبعضهم يصفه بالتساهل ونحو ذلك، وينالون من أعراضهم، ومع ذلك لا يثنيهم ذلك أبدا عن المضي في أمر الله جل وعلا. لماذا؟ لأنهم يرون أن الأمر دين، وأنه وجب عليهم أن يبينوا أمر الله جل وعلا، وأن الله سائلهم عن كل كلمة أحجموا فيها أو كل كلمة ترددوا فيها أو كل كلمة عرفوا الحق فيها وذكروا غيره، ولهذا استحقوا فعلا أن يسموا علماء ملة، لأنهم يقيم الله جل وعلا بهم الملة ويقيم بهم الدين ويعلي بهم شأنهم.
جميل.
النوع الثاني
دولة،
عالم الدولة.
نعم.
عالم الدولة وهو للأسف كما يقال مثل هاتف العملة، لا يتحدث إلا بما يمليه عليه السلطان وبما يشير عليه، بين مستقل ومستكثر. هناك الطماع الذي يركض وراء الدنيا ويركض وراء ما يريده الحكام والأمراء والدول والرؤساء وسمي ما شئت، ويسعى إلى ذلك. ومنهم من أحيانا يزين له هذا الباطل بمصالح وبمفاسد وبمراعاة أمور في أصلها قد تكون مشروعة، لكنه بإيغاله فيها فإنه يصل إلى هذا الأمر. هذا عالم الدولة يسكت في كل القضايا، فإذا طلب منه في أمر ما وجدت أنه، بل أحيانا إذا علم رغبة الأمير ورغبة الرئيس في أمر ما قد يبادر وحده قبل أن يسأل أو أن يستفسر منه.
نعم.
النوع الثالث هو عالم الأمة. ما
نعم.
يطلبه المستمعون، يراعي جمهوره ويراعي الناس من حوله. تجد الدروس المساجد مليئة بالحضور، والشوارع تزدحم وتغلق الطرقات، والسيارات لا تجد ممرا تمر فيه، وتظن أنهم إنما جاءوا لينتفعوا بهذا العالم، تظن أنهم إنما جاءوا ليستمعوا لكلامه ليعملوا به، والواقع أنه مأسور لما يطلبونه منهم. فتجد أن الواحد منهم قبل أن يلقي الكلمة يسأل نفسه السؤال الذي طرحناه في أول الحلقة: هل هذا الأمر يرضي الله جل وعلا؟ هل هذا الأمر مما يرتضيه الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ للأسف هو تجد أنه يسأل نفسه سؤالا آخر: ماذا سيقول
عني أتباعي؟ ماذا سيقول عني من حولي؟ هل ينفضون من حولي إذا صرحت بهذا الأمر؟ هل يتركونني ويذهبون إلى غيري إذا خالفتهم في هذا الأمر؟ هل لو أنني صرحت بأن ذاك العالم المتبوع المعظم في هذه الجماعة في جماعتنا وجماعة من حولي إذا صرحت بخطئه في قضية، هل سيرضون مني ذلك ويعتبرون أنها من المسائل العلمية التي يجوز فيها الخلاف، أم أنهم سيذهبون سريعا وينقلون الخبر ويحذرون مني وأضطر حينها إلى كتابة توبة مكتوبة يذهب بها وقد أضطر إلى الذهاب بها بيدي حتى أعلن توبتي أمام هذا العالم الجليل ليرضى عني هؤلاء الأتباع الذين للأسف نظن أنهم أتباع والواقع أنهم هم المتبوعون؟
لا حول.
فهذا ببساطة سماه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عالم أمة، هو يبحث عما تريده الأمة ولا يبحث عما يريده الله جل وعلا. فهؤلاء هذه الأقسام الثلاثة التي ذكرها فضيلة الشيخ العلامة محمد صالح العثيمين رحمه الله من واقع تجربة طويلة في الدعوة إلى الله جل وعلا، خبر الناس وخبر العلماء وخبر طلبة العلم، لما قال مثل هذه الكلمة النفيسة وقسم فيها هذا التقسيم على طلبة العلم، وما أبرئ نفسي، أن يحرص أن يسأل نفسه كل يوم وفي كل ساعة وفي كل حين هذه الأسئلة الثلاثة، ترى أنا من أي هذه الأصناف الثلاث؟ هل يصلح أن يقال عني عالم ملة؟ هل يصلح أن يقال أني عالم دولة؟ هل أنا عالم أمة ونحو ذلك؟ ولينظر الجواب، بل الإنسان على نفسه بصيرة، قد تخدع الناس وقد يحسن فيك الظن وقد يظن أنك مجاهد صاحب سنة مجاهر بأمر الله جل وعلا، لا تأخذك في الله لومة لائم، لكن أنت والكلام لطلبة العلم وللمشايخ أنت أدرى وأعلم بنفسك وما هو الذي يحركك وما هو الباعث الذي تنطلق من خلاله.
الله أكبر. شيخنا، يعني أنا معلش سؤال هو في مش موضوعنا، لكن الفضيل بن عياض لما سئل عن الإخلاص فقال يعني هو الإخلاص العمل لأجل الناس هو شرك، وترك العمل لأجل الناس هو رياء. فقد لما الإنسان يعمل للناس ويريد الزحمة ويريد الناس تأتيه يعني أو يخاف أن يعمل لأجل التصنيف، فهذه مسألة خطيرة
لا شك،
يعني هذه فيها عدم الإخلاص لله عز وجل،
لا شك
ودخل الشرك،
أن العمل لغير الله رياء وتركه لغير الله جل وعلا شرك، لأنه خوف.
بالضبط،
لأن
خوف.
العمل الرياء ما هو؟ أن يرائي الناس بعمله.
بالضبط.
فيتكلم ويريد من الناس أن يمدحوه وأن يثنوا عليه وأن يمدحوا صنيعه. وأحيانا وهو كذلك، وهو الشق الذي نبهت عليه بارك الله فيك شيخ عبد الباسط، أنه أحيانا يحجم عن أمر الله جل وعلا خوفا من أن يصنف، خوفا من أن يؤذى ونحو ذلك. هو هذا الخوف الطبيعي لا شك أن الناس مجبولون عليه، وأنه لا شك لن نطلب من العالم أو من الشيخ أن يلقي بنفسه إلى التهلكة وأن يؤذي نفسه بدون طائل، لكن مع ذلك هذا الإيغال في الخوف من تبعات الأمر، وأيضا إهدار المصالح، لأن الأمر مبني على مصالح، تحصيل مصالح ودفع المفاسد. فإذا كانت مصلحة المصلحة المحققة أو المرجوة من الكلام هي أعظم من مصلحة هلاك، من مصلحة أو من يعني من مصلحة دفع المفسدة عن النفس، فلا شك أن حينها الواجب عليه أن ينطق. ولهذا الإمام أحمد لماذا سمي خص بأنه إمام أهل السنة دون الأئمة كلهم، وكلهم جدير بأن يوصف بأنه إمام أهل السنة؟
نعم.
لصموده ولوقفته في قضية خلق القرآن، وأنه لم يترخص فيما ترخص فيه أهل كثير من أهل العلم من أهل عصره، فرفعه الله جل وعلا. ولهذا علي بن المديني رحمه الله لما عوتب في الإجابة في محنة خلق القرآن قال يطلبون منا أن نكون مثل أحمد، ومن يستطيع أن يكون مثل أحمد؟ رفعه الله جل وعلا بهذا الثبات وبهذه القوة وبهذا يعني بالجرأة في الحق. واليوم كذلك بفضل الله جل وعلا تاريخنا حافل بالعلماء الذين صدعوا بكلمة الحق في كل موطن وفي كل حين، ونجد أنهم مهما يعني على الرغم من كثرة الأذية التي ينالونها، وأحيانا الواحد منا يطلع على بعض هذه القصص أو بعض ما يكتب اليوم مثلا في صفحات التواصل، بل أحيانا للأسف في هذا البرنامج المبارك،
نعم،
من الأذية التي نسمعها من الناس، ونسمع أن العلماء والأفاضل من أهل الخير ومن أهل الصلاح القائمين بأمر الله جل وعلا كيف يؤذون، ومع ذلك هذا لا يثنيهم يعني عن الصمود وعن الاستمرار في طريق الله جل وعلا. فالإنسان إذن لا يحجم ولا يستكثر من هذا الخوف، نحن لا نطلب الجرأة الزائدة التي تخرج عن الحد الطبيعي، لا نطلب أن يكون الإنسان مستهترا متهورا، لكن عليه أن يتقي الله جل وعلا وأن يحسب إحجامه كما يحسب إقدامه وكلامه.
حفظك الله شيخنا. طبعا أنت ذكرت هذه مسألة أن الإنسان يريد الزحام وكذا، ابن عياش يقول من جلس للناس جلس الناس له، من أراد الناس يريد الزحام يجلسوا له، لكن في سبيل الله أحد بعض العلماء أحيانا ليجلس له إلا 2 أو 3 أو 4، ولذلك العلماء الأظنين. بارك الله فيك شيخنا. متى يسكت العالم ومتى يجيب؟ أو سؤال آخر، ما هي أحوال عدم إجابة السائل لعلها تصب في نفس الموضوع؟ أحيانا يسكت، فمتى يسكت متى يتكلم؟
هو الآن من لعلنا من هذه التقدمة التي قدمناها، يظن البعض أن الواجب على العالم أن يجيب في كل شيء، وأنه إذا سئل عن أي قضية يجب أن يسارع بالجواب إذا كان عالما. نحن لا نتحدث عن المسألة التي لا يعلمها العالم، لا شك أن العالم إذا كان جاهلا للجواب عليه أن يصرح بأنه لا يعلم. والإمام مالك رحمه الله قد ضرب المثل في هذا، يسأل في مجلس عن 40 مسألة فيجيب في 30 منها بلا أدري، ولما سأله السائل قال أنا جئت من الأندلس وجئت للمدينة لأسألك، وأهل الأندلس ينتظرون جوابك، ماذا أقول لهم؟ قال قل لهم سألت مالكا وقال لا أدري. فلا يأنفون من نعم لا يأنفون، لأن بل بالعكس العالم
هو يوقع على الله عز وجل.
العالم إذا زاد علمه، كلما زاد علمه علم أن مقدار ما لا يعلمه من العلم الكثير. ولهذا الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله ذكر مقالة وهي أن العلم أشبار، الشبر الأول، ونعوذ بالله من أن نكون من أهل الشبر الأول. الشبر الأول وهو من في بداية طلب العلم لغزارة المعلومات التي لا يعرفها، هو جاهل تماما، جهلا مطبقا، فالكم المعلومات التي يسمعها كل يوم جديد، فيظن أن لكمية المعلومات الجديدة عليه أنه وسع العلم كله، فتجد أنه يظن أنه أعلم أهل الأرض. ثم إذا زاد الشبر الثاني في كل يوم يتوقع أنه إذا مضت الأيام والشهور والسنون أنه ستقل المسائل التي لا يعرفها، فيزداد طمأنينة إلى جهله. إذا بلغ الشبر الثالث وهو بعد أن يقطع زمنا طويلا تيقن حق اليقين أنه جاهل، لأنه في كل يوم يسأل عن قضايا بالعشرات بل بالمئات، إذا كان رجلا يسأل ويوجه الناس سيتعرض إلى قضايا يحتاج فيها إلى المراجعة ويحتاج فيها إلى مراجعة وسؤال إخوانه من طلبة العلم ومن أهل العلم قبل أن يجيب. فإذا على العالم أن يجيب فيما لا يدري بلا يدري، لكن ليس هذا موضوعنا، إنما موضوعنا في بعض القضايا التي يعتقد أنه يعرف الجواب.
شيخنا الكريم بارك الله فيك، نقطع لك شوية نسق المكالمات ثم نرجع إن شاء الله تعالى. الأخ الصادق من طرابلس، مرحبا بك أخوي صادق، مرحبا، تفضل أخوي.
السلام عليكم.
أهلا وسهلا، وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ عبد الباسط؟
يا أهلا وسهلا بالصادق.
أهلا وسهلا، كيف حال الشيخ نادر؟ إن شاء الله ربي يحفظ جميع المسلمين يا رب العالمين.
آمين آمين، بارك الله فيك يا صادق.
بارك الله فيك. عندي سؤال يا شيخ. طبعا مع طلبة العلم حتى لما يسألوا في بعض مشايخهم أو طلبة العلم الآخرين أن يوجهوا فيهم توجيه مش كويس، يعني يوجهوا فيهم في كلام غير صحيح على العلماء أهل البلد خاصة، يعني
نعم.
فتلقاهم يردوا بكلام غير صحيح، يعني حتى في بعض الأحيان يوجه في العالم أو طالب العلم الآخر لغير لموافقهمش بأوصاف يعني خلقها الله في الشخص نفسه يعني.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
يعني وما أخلاقها إذا كان الأخلاق ما نهتهمش على الأشياء زي هذه كيف يبدأ عالم هذا الإنسان؟
لا حول ولا قوة إلا بالله. بارك الله فيك.
توجيه من الشيخ نادر بارك الله فيه لطلبة العلم ولعامة الناس إن ما حتى يأخذ العلم على أي شخص يأخذ العلم على أي شخص
نعم.
لكن مشدوسه في الآخر بكذا أو وصف كذا هذا غير والله مش مرغوب في المسلمين كل عامة يعني
صحيح. شكرا يا أخوي صادق بارك الله فيك على هذا التواصل شكرا. نعم منير صدر يا منير صدر يا منير.
السلام عليكم.
وعليكم السلام صلى الله. مرحبا يا منير
حياكم الله.
الله يحييك يا أخي منير مرحبا بك.
عندي ثلاث أسئلة بالله عليك.
تفضل تفضل أخي الكريم تفضل.
بعض الغلاة يطالون في شيخ الإسلام ابن تيمية من ناحية عدم الزواج.
نعم
يطالون في غلاة الصوفية والعلمانيين.
نعم
يشتغلون على الشباب يعني.
نعم تفضل. الثاني
السؤال الثاني حديث النبي صلى الله عليه وسلم الفرقة الناجية.
نعم
هل جماعة الإخوان والتبليغ من يعني من الفرق الضالة التي حادت عن منهج السنة والجماعة؟
طيب حاد.
السؤال الثالث ما المقصود بالآية الكريمة وأطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم؟ ما المقصود بأولي الأمر؟ هل هم العلماء أم العلماء والأمراء؟
طيب أنت كنت معنا في بداية الحلقة يا أخي منير.
والله لم أكن مركز بالتفصيل يعني.
احنا شرحناها بارك الله فيك لكن لعلك في وقت نجيبك عنها بس الحلقة تعاد إن شاء الله تعالى غدا ممكن الساعة 12 ظهرا حاول تبعها إذا عندنا وقت شرحها الشيخ إن شاء الله باهي.
إن شاء الله بارك الله فيكم حياكم الله
على سعود المباركة. شكرا جزيلا أخوي بارك الله فيك. نعم إبراهيم من مصر تفضل يا إبراهيم.
مرحبا يا شيخ عبد الباسط.
مرحبا يا ابراهيم حياك الله اخوي.
اول شيء نحييك شيخ عبد الباسط على الاسلوب الطيب والبشاشة الوجه بتاعك وان شاء الله ربي يجزيك خير
يا رب بارك الله فيك
وان شاء الله ربي يحفظ علمانا واحنا ديما عندنا ثقه في علمانا وفضل من الله اني ما ناخذش الفتوى الا من علماء الليبيين نظرا لانهم ذو علم وذو كفاءه
بارك
الله فيك. لكن فتاوي من وراد بحار والله المستعان هم علماء نقدرهم لكن انا عندي علماء في بلادي فناخذ الفتوى من علماء والفضل من الله ديما علماء السعوديه والله ديما موافقين لفتوى الشيخ نادر نظرا لان يبتوا بعلم الله عز وجل وبما اتاهم الله فهذا هو العالم. لكن يا شيخ نادر هو مساله اتباع الاهواء.
نعم
انت لو تجيب الواحد تقول له الشيخ قال وقال ما ياخذش الفتوى منه فهو يدور في فتوى تنفع اهواه ويقول له الشيخ نادر قال يقول لك لا الشيخ نادر انا مش معترف به الشيخ صادق قال. فحتى في علماء السعوديه لو انت تقول له الشيخ فلان محمد بن تقييم الشيخ بن باز الفتوى لو ما طبقش هواه يقول لك لا في علماء اقوى منهم. فانا مناقشهم في ناس وجدين من كما قلت انت من لجميع الفئات من سواء من الدولة أو السين أو كلهم فهم يأخذوا في فتوى على هواهم.
نعم.
لبما يمشي الهواء ليس بالإيمان
بارك الله فيك
بالإيمان وهم يأخذوها بالهواء.
جزاك الله خير أخي إبراهيم
ونحييك يا شيخ عبد الباسط وإن شاء الله ديما ربي
يحفظك. الله يسعدك يا أخي بارك الله فيك ربي ينورك إن شاء الله. شكرا جزيلا أخي الكريم. نعم عماد تقول اخر مكالمه ان شاء الله حتى نتم المحاور مع فضيله الشيخ نادر الله يحفظه بارك الله فيكم. نعم
السلام عليكم.
تفضل اخوي عماد مرحبتين بك يا عماد.
اهلا وسهلا بك يا شيخ. انا من شاء الله طلعت عندي سؤال بالنسبه على يعني الشباب اللي من الزواج يعني هل منهم مش ضابطين نقطه معينه يعني تقول يقول يعني ممكن المقابله الشرعيه في بعض العلماء قالوا ان هي ممكن تكون حتى بدون حجاب صحيح ممكن شيخ صح
توا يا سيدي نسأل الشيخ اهو بارك الله فيك حاضر.
طيب فهذا الشاب يسأل قال اذا كانت مثل المقابلة الشرعية في من يقول هي بدون حجاب منها ما يجذب الطرف الاخر منها فكيف اذا كان مثلا عندنا في عدالتنا في الليبيا هنا فضانية يعني كان عاقد مثلا من صغر وبعدين يكون البيان هو اشهار يعني الان الشبهة هل تجوز ان هو مثلا يشوفها بدون مثلا حجاب بعد البيان خاصة يعني خلاص يعني الاقصد هو اشارة يعني اعتقد ان الان الشبهة بين الشباب يعني هل يبين ان هو يعتبر وكأن يعني زوجته يعني
طيب طيب سيجيبك الشيخ يا اخي عماد شكرا جزيلا بارك الله فيك وزادك الله حرصا على الخير حفظك الله شيخنا بارك الله فيك متى يسكت العالم ومتى يجيب بارك الله فيكم حفظكم الله تفضل شيخ
إذا كما ذكرنا أن الأصل في العالم أنه يجيب السائل لأنه نعم. لم يسأله إلا وهو جاهل للحكم الشرعي نعم. ويريد الاسترشاد والله جل وعلا حذر شد الحذر على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ممن سئل عن علم فكتمه فقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث السنن من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من النار والعياذ بالله فالأصل إذن البيان وإرشاد الحيارة لكن أحيانا يظهر للمسؤول للعالم للمستفتي أن السائل هذا يسأل عن قضية لا يبلغها عقله ولا يدركها عقله وقد تحدث عنده فتنة في الجواب بعض الأسئلة أحيانا الواحد يقدر أن السائل لن يفهم الجواب وأنه سيخطئ في فهمه ولهذا ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه وأثره في صحيح مسلم يقول ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة فأن هو الآن السائل أراد الاسترشاد وأراد الهداية فإذا قدر المسؤول أنه سيضل بهذا الجواب الذي سيجيبه فعليه أن يمتنع أيضا أحيانا الجواب سيحدث فتنة أعظم وسيساء استعماله لما أنس رضي الله عنه وأرضاه وسأله الحجاج قال عن أعظم عقوبة عاقب بها النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له أنس رضي الله عنه وأرضاه أنه قصة العرانيين الذين قطعهم أيديهم وأرجلهم من خلاف وسلل أعينهم لماذا؟ لغدرهم بالراعي القصة المشهورة أنهم جاءوا إلى المدينة ودخلوا المدينة ثم مرضوا وأعلنوا إسلامهم ومرضوا فأمر النبي صلى الله عليه وسلم براعيه أن يخرج بإبل الصدقة فأمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها والقصة المعروفة فغدروا بالراعي وقتلوه وسرقوا إبل الصدقة وهربوا فلما ظفر بهم النبي صلى الله عليه وسلم طبق فيهم حد المحاربين فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وسمل أعينهم وصلبهم ونحو ذلك أنس رضي الله عنه الحجاج بن يوسف الثقفي المشهور لما سأل أنسا هل كان يبحث عن السنة حقيقة إنما كان يبحث عن الطريقة التي يمكن أن يدافع عن نفسه بها أمام من
شرعنها يعني بطريقة شرعية
بالضبط بالاصطلاح المعاصر اليوم يبحث عن شرعنا لنفسه
نعم.
وبالتالي لما مضت الأيام ورأى أنس رضي الله عنه وأرضاه ما فعل الحجاج ندم على تحديثه للحجاج بهذا الحديث لأنه كلما عيب عليه في أمر كيف تفعل كذا وكيف يقول أين أنا مما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من العرنيين ومن فعله كذا أنا لم أفعل شيئا فهذا إذن السائل قد يمتنع من الجواب لعلمه وتقديره بأن السائل سيسيء استعمال هذا الأمر ولهذا أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه وهو من أوسع الصحابة علما ورواية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حفظت والحديث في البخاري حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعاءين وعاء بثته في الناس ووعاء لو بثته لقطع هذا الحلقوم وقال أهل العلم يعني يقصد بذلك أحاديث الفتن والقضايا التي فيها إثارة وفيها ما قد يدخل يعني يساء فهمه ويساء أيضا تطبيقه
نعم جميل.
أيضا أحيانا هناك من العالم قد يقدر أن السائل يسأل لا لمعرفة الحكم الشرعي وإنما للتشهي بل أحيانا للتصنيف كما مر معا ولهذا يعني إنما مراده أن ينتقل من عالم إلى عالم ويبحث عن الرخصة ولهذا أحيانا صحيح. يسألك سائل نعم. وتكتشف من خلال كلامه أنه مر على 3 أو 4 أو 6 وأحيانا 10 صحيح. من المشايخ يسألهم طيب لو كان لو كنت تبحث عن أمر الله جل وعلا لاكتفيت بأول سائل مسؤول سألته.
صحيح.
ما دمت تثق في علمه، فإذا لم تكن تثق في علمه فلماذا تسأله؟ فلما أجابك الأول ثم الثاني ثم الثالث ماذا تفعل بالرابع؟ هذا يظهر من خلال السؤال أنك إنما تسأل بحثا عن جواب محدد ومعين تبحث عنه لا غيره، فهذا أنا لن أرضيك. ولهذا سحنون رحمه الله لما أرسل إليه بعض الولاة ليسأله عن قضية فأبى أن يجيبه، فعتب في ذلك وقيل له لماذا لا تجيب؟ قال ماذا أفعل له؟ يتمندل بي، ويعني وكما قال أنه إذا يكن الحق يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، فيسأل فإذا كان الجواب في هواه نقله ونشره كما تفضل الأخ إبراهيم لعله الآن المتداخل معنا.
صحيح من مصرات، كلامه جميل جدا.
نعم
بارك الله فيك. صح.
يسأل فإذا
اتباع الهوى، قالت مشكلة اتباع الهوى، يعني
إذا كان الجواب موافقا لما يمليه عليه هواه أذاعه ونقله ونشره، وإذا كان الجواب على خلاف ما يريد وعلى خلاف ما يتمنى طوى ذلك ولم يذكره، وحاول أن يبحث له عن سائل عن عالم آخر يسأله. إذن مختصر الجواب أن نقول أن العالم صحيح أن الأصل أن يجيب السائل الذي سأله، لكن لما كان دوره هو الهداية والإرشاد فإنه إن قدر أن جوابه سيكون فيه أمر خلاف ذلك عليه أن يمتنع من الجواب وأن يصرف السائل. أحيانا أيها الأحبة بعض الإخوة يسأل عن قضايا يقدر العالم أنها لا مصلحة له في معرفته، يعني كما يقال في لغتنا العامية يسأل عن البسباس من زرعة.
نعم.
ويترك القضايا الأصلية، القضايا الأصول، القضايا التي تهمه. تجد الشخص لا يحسن يصلي، لا يحسن يتوضأ، لا يحسن يصوم، لا يحسن يزكي ماله، ويسأل عن قضايا فرعية، ما رأيك في فلان ولماذا فلان فعل كذا وما الفرق بين كذا وكذا، تفاصيل قد يسأل عنها أعلم العلماء فتغيب عنه وهو يريد أن يعرف الجواب. فهذا إذن كما قال ابن عباس لما سأله عكرمة رحمه الله لما سأله عن من أجيب ومن كذا، قال له ابن عباس انطلق فأفتي الناس، فمن سألك عما يعنيه فأفته، ومن سألك عما لا يعنيه فلا تفته، فإنك تطرح عن نفسك ثلثي أسئلة الناس. تقدير ابن عباس أنك رضي الله عنهما وارضاهما أنك لو أجبت الناس عما يعنونهم يعنيهم فقط وتركت ما لا يعنيهم ستغني نفسك عن الإجابة عن الثلثين، يعني ثلث أسئلة الناس فقط في رأي ابن عباس هي الحقيقة بالجواب، وهذا هو والله واقع. ومن عانى دعوة الناس إلى الخير وإرشادهم لا شك أنه سيوافق على هذا الأمر، وأن غالب أسئلة الناس هي من الأمور التي لا تعنيهم حقا وليست من باب ما ينفعهم ومن باب العمل. والأصل أن الناس إنما يسألون عما يريدون العمل به، لا للتشهي أو للتصنيف أو ليعرف أنك من الفئة الفلانية أو من الطائفة الفلانية أو ليعرف رأيك في القضية الفلانية أو يعرف رأيك في الشيخ عبد الباسط أو في فلان أو علان، لا ليس كذلك المراد. المطلوب الأمر الموجه للعلماء الربانيين ولطلبة العلم وللدعاة وللوعاظ وللمرشدين أن يوجهوا الناس لما فيه خيرهم، فإذا قدر العالم أو المسؤول أو المستفتى أن السائل يسأل عن أمر لو أجبناه لم يكن فيه صلاحه ليعرض عنه وليضرب عنه صفحا.
نعم. طيب شيخنا بارك الله فيك، يعني مشكلة تبع الهوى أحيانا، أنا الشيخ الذي أثق فيه، أنا أثق في الشيخ نادر 100% ونأخذ منه دائما أتكلم عنه، ولكن لما جي في مسألة معينة إذا أتكلم فيها أنا نترك الشيخ نادر، ومع أنه يتكلم بالكلام يعني الحق لكن أنا أتركه ولا أخذ منه. ماذا نصنف هذه الشخصية؟ أو هي اتباع هوى كذلك؟
لا شك أنها اتباع هوى، لأن الناس أو أهل العلم يقسمون الناس قسمين.
نعم.
قسم من طلبة العلم والعلماء الذين يفقهون الأدلة ويحسنون الأخذ والرد وترجيح الأقوال وفهمها، فهؤلاء الواجب في حقهم أن يجتهدوا في بلوغ الحق.
نعم.
والصنف الثاني وهو المقلد الذي لا يحسن هذه المسائل، فعليه
أن يجتهد كما يقولون في مسألة واحدة،
نعم،
وهي أن يجتهد في البحث عن الأعلم والأتقى والأورى الذي يسأله، فإذا سأله لزم قوله وعمل به. أما طول كما ذكرت على مر الأيام والسنين تعمل بقول فلان وبفتواه،
نعم،
وكما يقول بعض الإخوة إذا أراد أن يعني حصلت له مشكلة مع زوجته لا يبتغي جوابا إلا من دار الإفتاء أو إلا من المفتي فلان أو من الشيخ فلان، فإذا جاءت هذه القضايا التي له فيها هوى نفس ذهب وترك هذا العالم وهذا الإمام وبحث له عن قول لفلان أو علان، هذا لا شك أنه دليل على الهوى.
وهذا يحدث الحقيقة لبعض الناس يا شيخنا، لعلك رسالة توجهها لبعض الناس الآن في هذا المنبر، يعني صراحة يمشي دار الإفتاء يسأل عن طلاق ثم يتصل بيك يعني فيقول لك يعني الطلاق توجه لدار الإفتاء، يقول والله ذهبت لدار الإفتاء لكن والله أنا مش مرتاح، يعني تمشي لدار الإفتاء وتسأل ثم تعود إلى صغاء طلبة العلم أو دعاة مثلا أو شيء، هذا غير صحيح يعني، صح؟
صحيح لا شك، لأن
مثلا خطيرة جدا يعني.
نعم، لأن المقصد الأساسي من تعبيد الناس لله جل وعلا هو في طاعة أمره في القضايا في العبادات خاصة، دائما جواب أهل العلم في الحكمة من الأمر بالعبادات هو أن نعلم الممتثل من غير الممتثل، فإذا كنت ستنتقل من عالم لعالم تبحث عمن يوافق هواك فأين داعي الاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم؟ لا يمكن أن يكون كذلك.
فلاحظك شيخنا نتلي الأسئلة الوقت خلاص يعني انتهى. الصادق من طرابلس يقول بعض طلبة العلم لما يسألوا مشايخهم يوجهوهم توجيه غير صحيح، وخاصة العلماء أهل يعني من غير أهل البلاد يعني يوجهوهم يحاولوا أن يقلوا من قدر علماء البلاد اللي هم أعلم بالواقع، وهو ذكر قال أن المشايخ بالخارج علماء مثل قال إبراهيم المصراتة قال هم علماء لا نطعم فيهم أصلا، لكن الشيخ الأولى أن الإنسان الذي يفهم الواقع والنازلة في البلاد.
لا شك هو أن الأصل أننا بفضل الله جل وعلا كلنا من أهل السنة، وأهل السنة يأخذون من معين واحد فتتوافق أقوالهم، لا فرق بين العالم اللي في السعودية أو في المغرب أو في مصر أو في ليبيا، المعين واحد.
وذكر أخونا إبراهيم المصراتي بارك الله فيك،
وهذا الكلام يعني رائع جدا.
نعم.
لكن الإشكال أين؟ الإشكال في فهم خصائص البلاد وواقعها، وهذا الآن الذي قد يغيب عن العالم خارج البلاد ويتصوره حق التصور العالم الذي داخل البلاد.
وهذه المسألة شيخنا مشروعة يعني من ناحية يعني لها أصل في الشرع، صح؟ أن العلماء البلاد أعلم بالنازلة موجودة هذه،
وهذه قاعدة عامة عند أهل العلم أن دائما أهل البلد أدرى بما فيه وبالمعرفة، لأن الحكم الشرعي مبني على أمرين، مبني على معرفة حكم الله جل وعلا وأوامره يعني الكتاب والسنة، ومبني على تصور الواقع، وكما يقول الأصوليون الحكم عن الشيء فرع عن تصوره، فإذا لم تحسن تصوره لن تستطيع تطبيق النصوص الشرعية، لأن النصوص الكتاب والسنة لما كان الإسلام صالحا لكل زمان ومكان جعل الله جل وعلا فيه قواعد عامة يمكن تطبيقها على كل الأزمان والأماكن، فنحتاج أن نستفسر حق الاستفسار عن الواقع ونتصورها لنبحث لها عن النظير المماثل المطابق في كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه. اليوم نشاهد بعض الإخوة وكما ذكر الأخ إبراهيم يتصل عبر 4000 كيلومتر ويا ليته يسأل الكبار والعلماء الكبار، إنما يسأل أحيانا أصغر صغار طلبة العلم ويرى أنه قد أدى ما عليه. لماذا؟ لأن أولئك من الفئة الفلانية الموثوق فيها المزكى وكأنهم شعب الله المختار.
وأحيانا شيخنا بارك الله فيك يتصلون بالمفتي يعني مثلا السعودية حفظه الله وبارك الله في علمه وصلى الله العظيم يتل عمره، لكن شيخنا أحيانا أنا ألاحظ وأشفق على الناس الليبيين يتكلمون بلهجة ليبية خالصة حتى أن الشيخ لا يفهم هذه اللهجة.
صحيح.
وهذه إشكال كبير يعني.
هذا واقع.
إحنا لا نمنع شيخنا احترام العلماء وتقديرهم، أخذ فتاوى العلماء لا شك كما قال
المعين واحد. المعين واحد.
الله يكرمك، لكن اللهجة والمصطلحات الليبية تختلف شيخنا على مصطلحات بعض البلدان الأخرى، وهذا ما فيش مانع. طيب شيخنا بارك الله فيك، الأخ من يقول بعض الناس يطعنون في شيخ الإسلام ابن تيمية ويشككون فيه ويقول أنه غير متزوج، هل هذا طعن في شيخ الإسلام ابن تيمية أنه غير متزوج؟
هذا لا شك أنه دال على جهل من نطق بهذا الكلام، لأن ابن تيمية رحمه الله والنووي وغيره
من أهل العلم ممن يعني توفوا رحمهم الله وهم لم يتزوجوا لأنهم انشغلوا بقضايا الأمة وانشغلوا بالتأليف والتعليم ولعل لهم عذر في ذلك. السنة واضحة، من رغب عن سنتي فليس مني، وحاشا أن يكون ابن تيمية أو النووي أو فلان وفلان من الأئمة من هذا النوع.
طيب شيخنا الأخ منير هو موضوع طويل جدا، يقول فرقة ناجية من هي؟ هل التبليغ والإخوان والجماعات الإسلامية الأخرى هل هي يعني تعتبر من الفرقة الناجية أم لا؟
أنا لو اعتبرنا أن هذه الجماعات الدعوية اليوم هي من الفرق التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في 73 فرقة، فلن تستوعب هذه الفرق هذه الجماعات الدعوية الموجودة اليوم. كما يقول أهل العلم، هذا الحديث عن أصل الفرق والطوائف المنتسبة للإسلام، وهذه في ليست جماعات دعوية وإنما هي جماعات مبنية على العقائد. هذه العقائد لها أصول معينة، من وافق عقيدة واحد من هؤلاء فهو منهم، سواء تسمى بالتبليغ سواء تسمى بالإخوان وإن تسمى بالسلفية، إذا وافق واحدا من هذه الفرق في أصولها فهو منهم.
شيخنا الوقت انتهى، أخي المخرج ثانية واحدة يسرع شيخنا. عماد يسأل المقابلة الشرعية المخطوبة، يعني يخطب وبعدين بعد البيان يقول هل ممكن، لأن صار إشهار، هل يمكن يرى مخطوبته بغير حجاب؟
أول الذي فهمته أنه يظن أنه طالما حصلت الفضانية وكذا يظن أنه والبيان. هذا العقد قد تم، وهذا ليس عقدا وإنما هو وعد بالتزويج في حينها، لأن الناس جميعا يعلمون أن العقد لم يعقد، وهو ما يسمى عندنا في لغتنا بالفاتحة، والله أعلم.
نسأل الله يحفظك شيخنا، بارك الله فيك فضيلة الشيخ الدكتور نادر العمراني، كنت معنا حفظكم الله، وأسأل الله في أعمالكم وبارك في علمكم وأوقاتكم إخوتي أخواتي، والشكر منصور لكم أحبتي في الله، والملتقى بإذن الله عز وجل، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إسلامنا حديقة مليئة الأزهار، يجيب كل سائل ومستفت الحيور، من الظلام يهتدي إلى التقى والنور.
هذا البرنامج يأتيكم برعاية دار الإفتاء الليبية.